الرحمن الرحيم من سلسلة الهدى والنور أجوبة على أسئلة عبر الهاتف.
صلاة العشاء ونمت في الجرم يعني غسلت رجلي ونمت لثاني يوم المغربيات الاصل انا ثاني يوم العشاء اغسل ما غسل توضأت المغرب وبقيت على وضوء لحتى العشاء صليت العشاء بوضوء المغرب هل هذا جائز ولا بطل المسح بعد الخمس صلوات؟
المسح بيبطل بعد ما بيمضي على مباشرتك المسح يوم وليلة فإذا كان ما مضى فبتمسح والصورة اللي ذكرتها حسب ما أنا فهمت منك أنه ما مضى عليك 24 ساعة لسه لمجلس المسح
مضى 24 مضى علي ولكن الصلاة الأخرانية هي صلاة العشاء
اسمع يا أخي مضى
بقيت على وضوء
اسمع امتى بدأت المسح؟
العشاء الفجر
مثلا اليوم الفجر وبعدين نمت الليلة ما شلحت ما نزعت الجورب ومساحت غدا الى متى؟
الظهر العصر المغرب العشاء حيصار اربع صلوات
ما بيهمني صلوات
لا.
بدأت المسح انت
بدأت المسح فحكيك الفجر
أنا الفجر بدك تمسح بدك تمسح للفجر الثاني
امسح للفجر الثاني
ايوه
يعني
ما بيهمك الصلوات تقدر
حتى لو بقيت على وضوء مثلا اخطر وضوئي اتوضع وضوء ثاني
افهم الله يجيك
والله
انا فهم صدقت انت الساعة الخامسة لصلاة الفجر كويس بجوز تمسح للخامسة في الفجر الثاني ماشي لهون طيب فقلنا انك مسحت قبل الساعة الخامسة في الفجر الثاني اخر مسحة هاي ماشي وتميت محتفظ بوضوءك للعشاء تقدر تصلي طول النهار بقية الصلوات بوضوء الصبح هذا
بارك الله فيك جزاك الله خير
وإياك
ثاني بدي أسأل
نعم شو أبو أحمد عصيدي كل من اسمه
يا أخي الكريم بدي أعرف بالنسبة لمن تهاون على من تهاون على الصلاة يعاقبه الله عز وجل بخمسة بستة عشر عقوبة
ما يعصل
الحديث
ما يعصل
ما يعصل
لا
بارك الله فيك السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اسمعوا
نعم
شوف كيف الصورة
نعم طيب شيخنا هذه يعني ممكن ما نلتقي يعني احنا مثلا نشوف الفائدة هاي طيب كونه طبيب شيخنا يعني وهذا عمله طبعا طبيب لا يقصد مثلا
نعم
السلام عليكم
ورحمة الله والسلام ورحمة وبركاته
ما في السلام ما في السلام انا بعمل في سامر الله
ايوه
إما مش الحمام وفرنجي وإذا الواحد يدخل عمل كل الحمام بدون يترقش المرافق في المرافق كده هل يجوز ترك الصلاة بعد يترقش في المرافق؟
أعوذ بالله شلون يترك الصلاة؟ وشلون بده يعني ترتش ثيابه؟
هو بيتهيأ لهذا الإنسان إنه لما يجي بدو يطول هو يقف
يعني بتصور انه لابس بنطلون
ايوه
وهذا من فضائل البنطلون
نعم
ما بيجوز المسلم يلبس بنطلون لانه اولا لو ما اصابه رشاش البول وتوضى وصلى راح تكون صلاته مكروهه تحريما
بالنسبة للبنطال،
بالنسبة للبنطال لأنه البنطال يحجم العورة، يحجم الفخذين ويحجم الأليتين ويحجم ما بينهما أحيانا، ولذلك فما بيجوز المسلم أنه يتعاطى من الأسباب ما يعرض صلاته أو وضوءه للبطلان. فهذا مو عذر يا أخي، إذا كنت بدك تتخذ حمام إفرنجي كمان لازم تتخذ مبولة إفرنجية، بمعنى أنه لما تبول وأنت واقف ما ينصب البول على الأرض من تحت، وإنما على القاعدة اللي بتلقى البول من قريب. لكن أحسن من هذا كله أنه تتخلص من بطلونك وتلبس لباسك العربي، وبذلك تكون مطيعا لله عز وجل ولرسوله. فإياك أن تترك الصلاة لأنك لابس بنطلون، ولأنك لما بدك تتبول بيرتش، عالج الرشاش بطريقة ما. وأنا بدلك على طريقة سهلة لحتى يتيسر لك، إما أن تتقي الله عز وجل في نفسك وتلبس الدجاجة أو السروال العريض لمكنك من التبول وأنت جالس، فحتى يتأثر لك هذا، أو يعني ربنا يوفقك لهذا، على الأقل اتخذ بهذا الحمام الإفرنجي مبولة، يعني مثل ما بتخذوها للأطفال الصغار لما بدك تيجي تبول بترفعها للبول مباشرة وما بيصيبك أي رشاش. هذه نصيحة مني إليك، والسلام عليك.
أستاذنا وإخواننا بسأل عن صيام داود، شو أخباره؟
أخباره لسه كملة، ما كملة.
دكتور لو تسألنا الشيخ عن، لأنه هيك يعني سؤالك دعنا إن شاء الله تستفيد أنت ونحن نستفيد منه.
سألني الأخ أبو أحمد اليوم فيما إذا كانت مهنة التخدير مهنة خطرة، أو مهنة التخدير يعني من المهنة الطبية التي يرى فيها الطبيب مصاعب ومشاكل أكثر من غيرها. وأنا من قريب ألهيت صيام شهرين متتابعين لقتل شخص بخطأ فني طبي دون عمد طبعا. فقال أخ أبو أحمد ليس تسأل شيخنا أبو عبد الرحمن فيما إذا كان الصيام هذا الذي كان عليه يعني في محلي. فقلت له لقد سألت أخنا أبو عبد الرحمن عمار عبد الخالق في الكويت وشاركت له القصة كما حدثت، وطلب مني أن أصوم شهرين متتابعين وانتهى الأمر. فالآن الأخ أبو أحمد يعني يطلب مني أن أسألك عني بالفتية بنفس القصة بنفس القضية، وأن أسرد لك بعض ما حدث معي حتى يعني نتأكد من الحكم.
طيب في شيء مع قبل كل شيء في مع الشهرين شيء؟
ما في شيء غير شهرين
ما في دية؟
ما في دية.
ليش؟ لأنه خطأ؟
لأنه ما حدا طالب.
ما حدا طالب لأنك أنت ما اعترفت أنك قتلت خطأ. أو لأنه هني ما عرفوا.
هني ما عرفوا. هني ما 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 غلب على ظنهم أني قتلته خطأ. قتلته خطأ.
المهم أنت غلب على ظنك أنك قتلته خطأ.
نعم.
حينئذ ما بيجوز الفصل بين الأمرين. يا ما بتصوم لأنك ما قتلت خطأ، يا أنك بتصوم تقدم الدين لأنك قتلت خطأ. أما هيك تنصيف الأمر ما في عنا بالشرع. على كل حال نفهم للقصة، لعلك يعني كان صيامك نفلا.
من ناحية الدية يظهر أنه ما في إمكانية، لأن الأخ رحمه الله باكستاني وحيد قصير ولا يعني ندري أين هو في بلاده.
هذا حكم تاني، أنت خلص حالك.
ثم الوزارة الصحة الكويتية لو في دفع دية هي تتكفل بذلك.
بس يا أخي دفعت الدية؟
ما أدري.
إيه؟
لا أدري.
لأنه هلا وزارة الصحة كتب إليها تقرير بأنه هذا قتل خطأ، فأنتم بقى تحملوا الدية ونحن نتحمل الصيام. طبعا لا.
نعم ما كتب.
هذا هو.
يغلب على ظني أنه لم يكتب من هذا القبيل شيء.
هو كذلك. طيب شو صار معك؟
القصة باختصار أن المريض كان في حالة خطرة وطلبوا مني أن أقوم بعمل شيء لإتمام فحص عند هذا المريض، وهذا الشيء لا يتم إلا بالبنج العام بالتخدير الكلي. والمريض أنا أعرفه قبل أسبوع وأسلم عليه وأراه، كان في حالة يعني سيئة ثم أصبح في حالة أسوأ ثم أصبح في حالة سيئة جدا. فقلت لهم نعم أنا سأخدره إن شاء الله حتى تتمكنوا من القيام بالتحاليل والأعمال اللازمة لإسعافه. فجرى حديث بين طبيبين باللغة الإنجليزية، فهمت من كلامهما عن بعد أنهم قد عملوا شيئا بهذا المريض. طبعا يعني ما أدخل الآن بالأسماء والتفاصيل لأنه
ربما
يعني ما فتوهمت أنهم قد فعلوا ذلك والمريض أمامي، وما توهمته تخيلته على وجهي أنه موجود وهو أنبوب مثلا في المنخار يصل إلى المعدة حتى يفرغ المعدة من السوائل ومن القيح ومن الأشياء الضارة. فكنت أراه وكأن الخرطوم أو الأنبوبة موجودة، فبدأت بالتخدير. فأخرج المريض من معدته كميات كبيرة من السوائل الوسخة بشكل أن الفم والحنجرة امتلأتا بهذه السوائل، فما عاد أستطيع أرى مدخل الهواء ونفوذ الهواء إلى الرئتين، إلى أن سحبت هذه السوائل، وهذا يحتاج إلى وقت دقيقتين ثلاثة أربعة، فبقي المريض إذن أربع دقائق أو أكثر قليل بدون أكسجين بدون هواء، فتوقف قلبه. ثم يعني قمنا بما يلزم لإعادة ضربات القلب، لكن علمنا أن المريض انتهى، إنه في الأصل سيء جدا، فأتت هذه القضية الخطرة، فعلمنا أن المريض انتهى. فقلت للجراح ربما هذه الأنبوبة التي كانت تصل إلى المعدة مسدودة، لذلك تراكمت هذه السوائل. قال يا أخي ما في أنبوبة، في الأصل غير موجودة. قلت له والله كأنني كنت أراها، يعني كنت متأكد أنني أرى هذه الأنبوبة، ومن المفروض أن تكون موجودة قبل البدء بالتغليف. قال نعم، لكن نسينا أن نضعها نحن. والمقصود بنحن يعني رئيس قسم الجراحة المسؤول عن هذا المريض وأفراد القسم، كلهم نسوا أن يضعوا هذه الأنبوبة.
وأنت معه؟
وأنا معه.
ليه؟
نسيت، لأنني خيل إلي أنه يملك وأن عنده هذه الأنبوبة.
كيف يعني خيل إلي؟
هكذا خيل إلي.
هي قضية مادية مش قضية
نعم.
فكرية.
هكذا خيل إلي، حتى بعد انتهاء من العمل كما قلت، قلت للأخ الجراح ربما كانت هذه مسدودة. قال لي أخي هذه ليست موجودة في الأصل حتى تكون مسدودة. قلت والله لم أنتبه، وكأنني يعني كنت أراها موجودة، والمفروض أن تكون موجودة حتى نفرغ المعدة حتى لا نقع في هذه المشكلة. وقال هو في الأصل يعني ميت، أو في الأصل يعني
في حكم الميت،
في حكم الميت. قلت له نعم، لكن عملكم الجراحي كان لإسعافه، وإلا لما كان يعني لما كان هناك ضرورة لتخديره وعمل لازم طالما يعني يئسنا منه. فأنتم لم تروا هذه الأنبوبة ولم تضعوا، وأنا كذلك. وبلع طبعا، توفي بعد يومين أو ثلاثة أيام، مات توفي. فأنا يعني فكرت أنه
كيف بعد يومين تاني؟ مو بعد ما عملت له الإبرة؟
إيه نعم، هو نحن مسدنا القلب فرجع إلى ضرباته، لكن بشكل غير منتظم. فنضع المريض تحت أجهزة تساعده على الحياة إلى أن يعني يرتخي القلب نهائيا وينتهي العمل الطبي. فأنا فكرت أنني يعني شريك معهم بهذا الإهمال، وكان علي أن أضع هذه الأنبوبة وأفرغ ما في معدتي ثم أقوم بالتخدير حسب الأصول. فهذا فاتني، قلت للإخوان يعني ألم نخطئ في هذه القضية؟ قال نعم جراحي. قال نعم أخطأنا، ما وضعنا هذه الأنبوبة. قلت سبحان الله، يعني أربع خمس أشخاص يخطئون ولا يخطئ ببالي. قال نعم هذا الذي حدث. قلت له أنا أيضا يعني نسيت، ويظهر أنه شريك يعني معه في قتله. هن طبعا قال يعني هن برروا الموقف أنه خلص هذا المريض الذي كان يودون عمله من باب النفل لا من باب الفرض يعني. فتقريبا بهذا الاختصار اخبرت الاخ عبد الرحمن عبد الخالق هل علي شيء؟ قال لي شعرت انك يعني قد اخطأت وانت ضامن لانك صاحب اختصاص، فعليك صيام شهرين متتابعين. ما سألت عن الفدية. الشيخ. أصمت شهرين متتابعين وأنهيته الحمد لله.
سؤال أطرح، وضع البربيش من اختصاصك هذا؟
نعم، من 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 صميم اختصاصي.
الآن
من صميم اختصاصي ومن اختصاص أيضا البقية. لكن
نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وسيرته.
كيف حالكم؟
أحمد الله إليكم. كيف أنت؟
الحمد لله رب العالمين.
عساك طيب؟
الحمد لله
دائما.
هل ورد حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام سيتزوج الآخرة آسيا ومريم و خديجة إلى آخره هذا النص؟
نعم هو حديث صحيح.
نعم. من هي الرابعة إذا؟ آسيا ومريم وخديجة؟
مريم
وآسيا وخديجة. احنا اختلفنا من الرابعة حقيقة.
اي نعم. ما لي ذاكر الآن.
خير إن شاء الله. سؤال ثاني.
لحظة والله في بعض إخواننا هون.
سؤال شيخي.
إنه رسول في الآخرة بيتزوج آسيا ومريم وامرأة وخديجة وامرأة أخرى في الرابعة في الحديث هيك. فمن هي الرابعة؟ نعم. شو سؤالك الآخر؟
نعم. هل يأثم شخص مصاب بصرع من الجن ذهب لأحد متخصص في علم الجن وفكه بخير يعني؟
كيف؟
شخص مصاب يعني بتلبس من الجن.
ايه؟
يعني مصروع.
فهمت.
ذهب عند شخص مشعور اهتمام أو مش بين الشخص اللي ذهب له لكن تم بنجاح استطاع فكه بمثله يعني. هل في اسم على عقيدة الذي ذهب المريض؟
فكه بمثله. شو بتعني بمثله؟
يعني باسلوب كيف ما دخل خرج يعني باسلوب يعني. او استطاع ان يعالج بخير يعني ولا يعود اليه. يعني الشخص خايف هل يعني يقع تحت قول من ذهب الى عرافا
يعني كفر على محمد هو من العراف قد يكون هذا. يا اخي انت عم تقول باسلوب وما عم توضح شو هو الاسلوب
يعني.
ولذلك انا ماني عارف شو بدي جاوبك. ان كان اسلوب انه تلا عليه بعض الايات القرآنية بطبيعة الحال ما في شيء.
اما
لكن شو سوى هو؟ انت ما عم توضح شو سوى.
وما جاني اللي طاح باسلوب قرأه خرج منه.
شو قرأ؟ كون قرأ الشمشريخة بطيخة.
لازم نعرف ماذا قرأ يعني.
لكن
اما اذا فرد قرأ قرآن طيب هذا
ما فيها شيء.
اما اذا ما قلت خرابيش
اي نعم
ولو خرج منه
عدد ولو
الله.
لانه هذا معالجة على طريقة ابي نواس.
ايوه نعم.
تعرف طريقة ابي نواس؟ هذا كان مدمنا للخمر. فكان يقول لندمائه وجلاسه وداوني بالتي كانت يداه.
الله اكبر. واخيرا ان شاء الله لا نطل عليكم
مبين مستعجل الليلي
وثلاث اسئله ان شاء الله وعند الضيوف كمان.
تفضل. نعم.
وان مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها الا الله منها ولا يدري احد متى يجيء المطر الا الله تعالى.
نعم.
السؤال هنا لو شخص سمع النشرة الجوية طبعا من خلال مقاييسه العلمية اقتنع سيأتي مطر غدا.
نعم.
هل يؤثر على عقيدته بالنسبة لفهمي من هذا الحديث؟
لا ما بيأثر.
ما يؤثر على عقيدة
ابدا.
جزاكم الله خير.
وإياك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بشوف بالنسبة لهيك حادثة ليس لها حكم القتل خطأ، لأن هذا الخطأ وقع من متخصص، والرسول عليه السلام كان يقول من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن، فمن قتل مريضا يعالجه وهو ليس المعالج من اختصاصه فهو الضامن، أما سواه فليس كذلك. لكن أنا أشعر صيام شهري متتابعين ما أثروا فيك يا أبو عمار.
أبدا، هذا صحيح بارك الله فيك. أبدا،
بينما أنا صمت 40 يوم خسرت 20 كيلو.
أنا نقصت من 103 إلى 101. ثم في الشتاء يعني تم هذا،
لكن لا يخفى عليك بأنه صيام غير صيام عشان بيان الحقيقة. صيامك شرعي، أنا صيامي طبي. يعني أنت ما شاء الله كنت تسحر وإيش تفطر مساء تعود ما فاتك في أثناء النهار، لذلك ما تغير معك الوضع.
ما تغير معك،
أنا صمت على الماء وبس.
نعم.
والله شيخي أود أسأل السؤال فيما ورد من تضعيف سؤاله، ذكر أنه ممكن أنه إحنا نعيش طبيا مثلا يومين أو أكثر، فالسؤال هنا انه في احيانا المريض بيكون ميؤوس من حالته تقريبا، فبدوا يعيشوه عن طريق بأجهزة معينة، قد تستمر هذه الأجهزة شهر شهرين ثلاثة أربعة ستة أشهر وهكذا،
ويمكن الطبيب الدكتور بيزود عليه كمان ربما سنة وسنتين
ثلاث سنوات يعني المريض.
فبيقول الأطباء إذا انتزعنا هذا الجهاز
بيموت
هذا الرجل، قد يموت في الغالب يموت خلينا نقول. فهل شرعا يجوز انهم ينزعوا هذا الجهاز ولا يكونوا في هذه الحالة، او ماذا يفعلون؟
هل شرعا يجوز ايش؟
ابقاؤه بهذه الحالة بين الحياة والموت بهذا الجهاز، ام انهم ينتزعوا الجهاز ويبقوا الامر لله سبحانه وتعالى؟
اذا وضعوا الجهاز ما بيصير يقيموه، وصح السؤال هل يضعونه؟
نعم،
هل يضعون الجهاز؟
كلا الأمرين. إذا لا يجوز وضع نفهم شيء واحد، أول شيء إنه ما يجوز وضعه يعني في الحالة.
لا، بقول لك في احتمال من احتمالين. بالنسبة لهيك مريض في ظني، وهي الطبيب حاضر وكما يقال أيفتى ومالك في المدينة، فأنا ليس لي أن أتكلم فيما يتعلق بما ليس هو من اختصاصي، لذلك منقول حادث مثل هذا المريض ما يكفي أن يحكم عليه طبيب واحد، لابد من تشكيل لجنة من أطباء. هذه اللجنة إذا غلب على ظنها أن الأجهزة هذه الحديثة ممكن أن تنقذه من الموت وضعت، وإذا غلب على ظنها أنه هذا لا ينقذه من الموت ولكن بيخليه يعيش يوم يومين جمعة جمعتين شهر شهرين وبالأخير لابد من أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. في هذا الاحتمال الثاني ما بتعطوا الأجهزة وبيتركوه يموت موتة طبيعية. إذن المناط غلبة الظن.
طيب في إذا حصل هذا بدون أن يعلموا الحكم الأول وحصل إنهم وضعوا إنسان تحت هذا الجهاز ثم تبين أنه لا يمكن يعني يضرب الظن أنه إذا انتزع الجهاز هذا الإنسان سيموت ينتزعوه
أدام غلبة الظن. نعم لكن كان عليه من قبل
يعني ينتزعوا هذا
الجهاز
أو لا يكون معذب في هذه الحالة اللي
الآن دكتور ما لي أكثر أنت
الحمد لله
الحمد لله
في وقت لاحق
الحمد لله سبحان الله يا شيخ الصبح لما تطلب القصة أنا يعني هي قبيلة ما أطمئنية لفتوة الشيخ عبد الرحمن لأنه هو صاحب اختصاص وهو بيعالج لابد له يكون في له يعني شيء من لأنه هذا بيعالج فيه.
طب يعني هو تفريغ هذه السوائل السبب هو سبب حصول التفريغ اللي اعطاه هذه المادة
مش فكر المحقين انبوب
يعني سبب اخراج السوائل كان
مفيش
اعطاء الجنس كان
سبب اخراج السوائل من معدته هو لعبي وحركاتي في فمه فسبب عنده اقياء
أي يعني أنت السبب اللي خلاه
نعم.
يعني لو لم تلعب في فمك كان بقي على حالته
كان بقي على حالتي سيئة لكن بقي على حالتي والقضية أنني لو حاولت أضع الفتيل أو الركوب قبل التخدير فكمية السوائل كان هو دم حوالي 3 لترات دم قاني طبعا مع سوائل الثانية من أثر العملية السابقة امتلئ فمك
يعني نفس النتيجة هي
تقريبا بس هون نقول نحن قمنا
بالخطأ
حلقة رقم واحد وما أثر معنا إمكانيتان أما إهمالنا لهالحلقة هي انتقلنا لحلقة ثانية
تضمين الصناع اختلفوا. الصانع أهلك شيئا أثناء صنعه إياه فهل يضمن أم لا؟ ويضربون على ذلك أمثلة كثيرة. مثلا ثوب قدمته للخياط عوض ما يقصه على طولك قصه أقصر من ما أنت عندك يا أخطأ. ثوب أبيض قدمته للصباغ مشان يصبغ لك يا بلون ما عوض ما يصبغ لك يا حرق لك يا وعلى ذلك تقيس ساعاتي مثل حكايتي قدمت له الساعة مشان يمزح لك ياها في أثناء المسح فلت المفك من إذا راح كاسر دولاب أو مسنن أو ما شابه ذلك هل يضمن هذا الصانع أم لا يضمن؟ اختلفوا. سبب الاختلاف هو أن هذا الأمر بالنسبة للصانع لا يمكن الخلاص منه يعني فتضمينه في إضرار به. الفريق الثاني بيقول إذا قلنا أن الصانع ما هو ضامن راح نعم
صحيح مال
راح يصير إهمال وراح يصير ربما توسع في الإضرار بأصحاب البضاعة اللي قدمت إليهم إلى آخره. كذلك سدا لهذا الباب قال هؤلاء بأن الصحيح أو الأصح يضمن الصنع. لكن في مثل ما كنا فيه وفي حديث واضح ما في مجال للاجتهاد والاختلاف، كما قيل لا اجتهاد في مورد النص، وقالوا قديما إذا ورد الأثر بطل النظر، وإذا ورد نهر الله بطل نهر معقل، هكذا.
هذا شيخنا بنستمع الشريط لأبو رائد الخياط تبعنا لأن شيخنا أحيانا بخربونا بعض الطاعة، فإن شاء الله نستطيع الاستماع.
لو تعدنا الحديث شيخ اللي ورد في الصنع
ما هو حديث، يقول رأي الفقهاء
والأثر اللي في هذا الأمر
ما في أثر.
وشو ما تقول أنت رأيك شيخ؟
اجتهاد
نعم.
نقول كما قال الآخرون
نعم،
وكما كنا نفعل نحن في مهنتنا جاب بشأن يمسح الساعة وأخطأ، فنحن نقدم له الساعة كما كانت.
يعني تضمن يعني أنت مع الرأي الذي يقول بالضمان
هو
من الصناع.
والله يرحم والدي. طبعا أنا تعلمت المهنة منه، فكان أحيانا مثل ما ضربت مثال آنفا ماسك المفك الدقيق وعم يفك برغي، والبرغي قديش يعني يمكن ميلي الطبعة تبعه أو ميلي حديد على حديد يزبو هيك ويروح ضارب ايش آلي، أو ماسك المفك بيفلس مفك بيروح يضرب اللي بنسميه على البندول الشريط الملفوف على نفسه. كان يقول الله يرحمه ويغفر لنا وله أخ لو في واحد الآن يضربني كم
معلم يعني معلم
شيخنا أخوانا بيسألوا عن هذا، هل هو حديث أو من ترك شيئا لله بدل
من ترك شيئا لله يعوضه الله خيرا منه، حديث صحيح. لا إله إلا الله لا إله إلا الله
أعزك عن نفسك
الله يحفظك.
رجل زنى بامرأة وعلم أنها حملت منه ووضعت، والمرأة ربت البنتين. بعد مرور سنين طويلة البنت صارت شابة بنت الزنا، فأراد أن يتزوجها.
ليس له والمسألة فيها قولات. الحنفية يقولون ما سمعتها، والشافعية يبيحون نكاح بنته من الزنا، وهذا خطأ، لأن الشارع الحكيم
حرم على الرجل أن يتزوج ابنته في الرضاع لمجرد أنها رضعت 5 رضعات فأكثر من حليب زوجته، هذا الحليب الذي هو سبب لانعقاد الحليب في ثدي المرضعة، فكيف يبيح الشارع الحكيم للرجل أن يتزوج ابنته وهي من صلبه مباشرة بدون واسطة الحليب تبع الأم؟ ولذلك فكان رأي الأحناف هنا أقرب إلى الصواب من رأي الشافعية الذين وقفوا عند قاعدة تقول وهي صحيحة بصورة عامة لكن لا يصح تطبيقها هنا كما لما ذكرنا. تلك القاعدة تقول الحرام لا يحرم الحلال، أو زنى بالمرأة وهذه البنت ما في نص في تحريمها عليه، فإذا منطبق القاعدة الحرام زناه بأمها لا يحرم البنت. وعرفتم الجواب.
المقصود
بالرضعة؟ في الجلسة التي تجلسها الرضيعة على فدي الأم حتى تمتلئ، وعادة الرضيع بمص شوي بترك شوي بداعب الثاني حتى ينتهي. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
شيخنا مثلا سؤال،
مبين ان السؤال طويل البال.
الله نعم ان شاء الله بارك اطول يا شيخ. يخص الحديث.
تفضل.
الحديث الذي في الترمذي وهو يتعلق بالقينات وشراهن، يقول لا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. ما درجة هذا الحديث في الصحة وما معنى ثمنهن حرام؟ هل البيع المقصود فيه او الإجارة؟
الحديث ثابت في مجموع طرقه. سمعتني؟
نعم.
المقصود بثمنهن حرام يعني إذا باع سيد القينة وهي العبدة التي تغني، فباعها للزبون على أنها مغنية ليس على أنها جارية غير مغنية، فثمن هذه البيعة أو هذه القينة حرام على سيدها، لأن في ذلك نشر الحرام بين الناس وهو غناء النساء. واضح؟
نعم نعم.
طيب غيره؟
نعم.
غيره ما عندك؟
غيره يتعلق في نفس هذا السؤال في نفس وتمنهن حرام. قينات التي الان في مجتمعنا ربما لا تكون عندكم ولكن هي عندنا.
ما في عندكم قينات؟
يأخذونها في الزفاف.
ما في عندكم قينات؟
نعم هم قينات.
ما عندكم
ليس مقصود يعني الذي يشترون ويبيعون، لكن نحن نسموهن هنا قينات، يأخذون مجموعة من النساء السود، هن معروفات القينات عندنا أي المطبلات والمغنيات.
مش هذا المقصود يا أخي، قلت لك في تفسير الحديث هي الجارية العبدة المغنية، فهدوني بتسموهم انتم القينات، هدوني حرائر من النساء.
هم حرائر.
ايه فهؤلاء لا يجوز بيعهن ولا شراؤهن.
طيب الثمن الذي يعطون لإجارة في الغناء ليلة الزفاف
حرام ايضا.
حرام،
لان الله قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: وإن الله إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه، أي المأكول إذا كان حراما فلا يجوز بيعه لما فيه من نشر الحرام. والآية الكريمة هي الأصل في مثل هذه الجزئيات، وهو قوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهاته النسوة اللاتي تسمونهن عندكم بالقينات، أولا لسنا هن اللاتي ذكرن في الحديث، ثانيا هن يتاجرن بأصواتهن كما يفعل المغنيات في الإذاعات، ومنها التي زعموا بأنها تابت شادية وأمثالها، هذول ليسوا قينات، هذول مغنيات. ولا فرق بين أن تكون بيضاء أو سمراء أو سوداء، فهذا التغني من النساء الحرائر هذا حرام، لأنه يفسد قلوب الرجال. حتى الجواري العبدات أو العبيدات، يوم كان في المسلمين جواري بالمعنى الشرعي، ما يجوز الجارية أن تغني أمام غير سيدها، أمام الأجانب عنها، أمام من لا يجوز أن يطأها، فما بالك إذا كانت المغنية من الحرائر كما هو الواقع اليوم. أما اللون الأسود فالسواد لا يجوز للبياض أن يستعبده. فإذا المرأة التي تغني وهي حرة، سواء كانت بيضاء أو سوداء، فغناؤها حرام، لأن الغناء معروف أنه حرام، ولا حاجة لتفصيل القول في ذلك. فأخذ الأجرة على هذا الغناء المحرم ككثير من الأمور التي تؤخذ أجور عليها وهي محرمة. ونحن نعلم أن هناك أحاديث تعتبر كالتفسير للآية السابقة: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وكذلك قوله عليه السلام: لعن الله في الخمرة عشرة فذكر أول ما ذكر شاربها ثم ساقيها ومستقيها وإلى آخره. فهذا كل من باب التعاون على الإثم والعدوان، فلا يجوز التعاون وبخاصة إذا كان مقابل ثمن. وضح لك؟
وضح.
طيب،
في طرف السؤال بالنسبة لهؤلاء المغنيات التي عندنا ونقصد بهم المغنيات، هم يستعملون الدف في الزواج، ولكن الكلام بعض كلامهن ليس بكلام نظيف، فهل سؤالي هل هن الأجر اتخاذ الأجر أو إعطاؤهن هذا المال حتى يغنين في الزفاف للنساء فقط؟ وهل يجوز أن أذهب بامرأتي أو أخواتي إلى هذا الزواج أو آثم إذا حضرته؟
لا يجوز ولا يجوز، فهمتني؟
نعم، لا يجوز الأجر إعطاء الأجر ولا يجوز أن آتي بالنساء إليهن.
أحسنت.
أو خيرا.
وإياه.
أما في حديث وهو في عند أبي داود والترمذي، وهو يتعلق عن بني إسرائيل، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل.
حديث ضعيف هذا،
آخره
حديث ضعيف
أم جدا؟
نعم،
ضعيف فقط أم ضعيف جدا؟
حسبك أنه ضعيف.
هل ضعفه على أبي عبيدة عامر بن عبد الله؟
الذي أذكره ضعفه من انقطاع بين ابن مسعود وابنه.
ابنه، نعم.
أي نعم.
قال الترمذي: لا أعرفه ولم يسمع عن أبيه.
أي نعم. أما لا أعرفه، ما أظنه يقول لا أعرفه، لكنه يقول
لا أعرفه في التهذيب.
لا، ما أظن، أعيد النظر. هو يقول إنه لم يسمع من أبيه، فالحديث منقطع، لكن هو ثقة.
ثقة؟
هو ثقة، لكنه لم يسمع من أبيه، فأعيد النظر في ترجمته في التهذيب وفي غيره.
أن الحديث ضعيف ولا يستشهد به.
أي نعم،
أنا استشهد به في الترغيب والترهيب.
لا، إذا استشهدت به فيجب أن تقرن معه بيان ضعفه، وإذا أنت بينت ضعفه ذهبت هيبته.
أو خيرا.
وإياك.
الشيخ، أخطأت وذكرته ولم أذكر علته في خطبة ما لتغريري بأحد العلماء، وكنت أحسبه من الثقات أنه ذكره في أحد كتبه يستشهد به، ولكني ما كنت وقفت على صحته ولم أعتقد ضعفه، فهل آثم في ذلك؟
أرجو أن لا تأثم. إذا ما تبت إلى ربك وكانت التوبة مقرونة بالعمل الصالح، ومن ذلك أن تعلن أنك أخطأت في روايتك لهذا الحديث دون بيان علته وضعفه. واضح؟ وضح لك إن شاء الله؟ ألو؟
نعم.
أقول لك وضح لك الجواب؟
نعم، وضح الجواب. هنا أخ يسأل وتأخذه معك، يسألك بنفسه.
هاته معي.
عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته.
أخي يا شيخ،
أهلا.
حديث أبو ثعلبة الخشني ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا ثعلبة، مر بالمعروف وانهى عن المنكر، فإذا رأيت الشح المطاع.
ضعيف هذا بهذا السياق.
أبو ثرى وإعجاب كل ذي رأي.
ضعيف بهذا السياق، ضعيف. هذا في سند رجل اسمه أبو أمية الشعباني وهو مجهول.
أين تجد الحديث يا شيخ؟
أما أين تجده فشيء الآن لا أستحضره، ولكن من الممكن أن تجده في إحدى السلسلتين، إما الصحيحة بمناسبة حديث صحيح يغنيك عن هذا ولعله في المجلد الأول، أو في الضعيفة فابحث تجد.
أيه الآخر؟
نعم،
قول الرسول صلى الله عليه وسلم انصح عن الرسول: ويل للذي يحدث الناس فيكذب، ويل له ثم ويل له.
إن لم تخني ذاكرتي فالحديث ثابت فراجعه في صحيح الجامع الصغير.
الحديث الثالث، بارك الله فيك يا شيخ
وفيك بارك،
صلى الله عليه وسلم كيف عنهم وقد التقم صاحب السور السور أو صاحب القرن القرن.
حديث صحيح.
أخيرا يا شيخ.
أهلا مرحبا،
وفقنا وإياك ما يحب ويرضى.
جزاك الله خير، ولا تنسى تسلم علي. ألو ألو.
أيوة أيوة.
لا تنسى تسلم علي تودعني بالسلام.
أيوة يا شيخ. نعم،
لأن هذه عادة عندكم ليست بالحسنة.
عادة يا شيخ.
ها،
عاد عندنا أن نسلم عند الوداع، لكن أنا اعتقدت أن أحد الأخوة يريد أن يسألك فكنت يعني أتحدث معه.
أما أنها عاد عندكم فلا، أما أنها عاد عندك فيمكن.
لا أبدا.
كيف أبدا؟ البلاد السعودية ما تعرف الوداع بالسلام عليكم ورحمة الله.
لا،
انا اقول لك
اعتقدت ان هناك سؤال يريد ان يلقيه احد الاخوة علي حتى اسألك اياه.
انا ما اتكلم عن شخصك، اتكلم عن شعبك.
لا ابدا، ان شاء الله نحسوم ان شاء الله عليك.
هات نشوف. نعم،
احدهم ما هي سنية السلام يا شيخ؟
إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم، وإذا خرج فليسلم، فليست الأولى بأحق من الأخرى. أليس من عادتكم أنكم إذا كنتم تمشون ثلاثة أو أربعة مع بعض فانفصل أحدهم وترك الجماعة أنه لا يقول السلام عليكم؟ أليس هذه عادة عندكم؟
السلام عليكم.
ها؟
يقول عند الشباب الذين يعني الله سبحانه وتعالى من عليهم بالهداية وكذا.
هذا الذي قلت لك.
ويردون السلام.
نعم نعم، أنا بتكلم عن الشعب.
لا يا شيخ لا.
ما أتكلم عن بعض الأفراد.
نعم لا لا، مو عندنا ده يا شيخ.
ايش يا شيخ، انا بتكلم عن عندكم.
اي نعم لا لا، غير متبع هذا يا شيخ.
هذا هو. طيب ايش عندك الان؟
لا الامر الاخر، المأموم اذا قال الامام امي والضالين، هل التأمين خلفه شهرا هل هو ثابت يا شيخ؟
نعم، ترجح لدينا أخيرا أن تأمين المقتدين خلف الإمام يكون جهرا كجهر الإمام. نعم،
الدليل
راجع سلسلة الأحاديث الضعيفة المجلد الثاني، تجد فيه البيان الشافي.
جزاك الله
خيرا. وإياك. ولكن بالمناسبة.
وفقنا وإياك ما يحب ويرضى.
جزاك الله خير، لكني أذكركم، والذكرى تنفع المؤمنين. أن عادة التأمين في كل البلاد التي طفتها وحليت بها أن المقتدين يسابقون الإمام بآمين. فينبغي إن كنتم من هذا الجمهور أن تتنبهوا، وإن كنتم غرباء أمثالنا أن تنبهوا، فعليكم أنكم إذا سمعتم الإمام يقول للضالين أن تحبسوا أنفاسكم وأن لا تتلفظوا بآمين حتى تسمعوا الإمام بدأ بآمين. فإذا كنتم منتبهين لهذا الحكم فالحمد لله، وعليكم كما قلت آنفا أن تذكروا من حولكم، وستتذكرون كلامي هذا إذا ما انتبهتم في أي مسجد تصلون فيه صلاة جهرية أن كل الناس يسابقون الإمام بآمين، ولا يكاد الإمام ينتهي من قوله ولا الضالين إلا وضج المسجد بآمين. فإذا على المقتدين أن يتريثوا حتى يسمعوا ابتداء الإمام بآمين ثم هم يؤمنون، عملا بقوله عليه السلام إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، حديث متفق عليه بين الشيخين. ولعلكم انتهيتم من أسئلتكم لأودعكم أنا بدوري بالسلام عليكم.
طيب بالأذكار بعد انتهاء الإمام من الصلاة هل رفع الصوت؟
تتمة الكلام في الشريط التالي.
ثابت
كان مرهة من حياة الرسول عليه السلام التعليمية كما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري برفع الصوت بالتكبير. يقول الإمام الشافعي أن هذا الرفع للصوت كان من أجل التعليم، وإنما قال هذا لأن الأذكار الأصل فيها الإخفاء والإسرار.